بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال الكلام في الأدلة على شرطية التنجيم، ووصل الكلام إلى الدليل الرابع وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى: إن الأسباب الشرعية هي أسباب توقيفية، فالبيع مثلا والإجارة أيضا من الأسباب الشرعية لحصول الملكية، سواء ملكية العين كما في البيع أم المنفعة كما في الإجارة، هي أسباب توقيفية فيقتصر فيها على المقدار المتيقن الذي دل عليه الدليل. هذا أولا. ثانيا، إذا وقع العقد منجزا فإنه يحصل لدينا اليقين بصحة هذا العقد شرعا، وأما إذا وقع العقد معلقا على شرط فنشك في كونه سببا شرعيا لحصول الأثر، ومقتضى القاعدة الاقتصار على المقدار المتيقن، فالمتيقن هو سببية العقود التنجيزية، والمشكوك هو سببية العقود التعليقية، فتجري في العقود التعليقية أصالة الفساد، حيث عندنا يقينون بعدم ترتب الأثار وعدم حصول الملكية قبل الإنشاء للعقد. فإذا شككنا بعد الإنشاء المعلق في حصول الأثار أجرينا أصالة الفساد، والنتيجة هي اشتراط التنجيز في العقود. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه سلمنا باعتبار التوقيفية في الأسباب الشرعية، إلا أن التوقيفية حاصلة في المقام حتى مع إنشاء العقود معلقة، وذلك لأن المقصود بالتوقيفية هو الاقتصار على ما دل عليه الدليل الشرعي، والدليل الشرعي دال على صحة العقود المنجزة والعقود
المعلقة لأجل الإطلاقات في الأدلة، كقوله تعالى أحل الله البيع، أو قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو أوفوا بالعقود، أو قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم. فإن هذه الأدلة مطلقة ولم تقيد صحة هذه المعاملات بالتنجيز. هذا هو تمام الكلام في الدليل الرابع. الدليل الخامس والأخير ولم يتعرض له المصنف إلا أنه ذكره المحقق النائيني في منية الطالب الجزء الأول صفحة 255 وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن الإطلاقات الدالة على صحة المعاملات كأحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض واردة ومحمولة على ما هو المتعارف من المعاملات خارجا، وليست هي تأسيسية إنما إمضائية لما عليه العرف والمرتكز العقلائي. هذا أولا. ثانيا إن العقود المعلقة ليست متعارفة ولم تجري عليها السيرة العقلائية، فلا يحرز بالتالي إمضاؤها، وشمول هذه الإطلاقات لها. فالجاري عند الشك في صحتها أصالة الفساد، والنتيجة اشتراط التنجيز في العقود. ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولا، لا نسلم كما أفاد سيدنا الخوئي بعدم تعارف العقود المعلقة، فكما أن العقود المنجزة متعارفة خارجا فكذلك أيضا العقود المعلقة متعارفة أيضا، فتشملها هذه الإطلاقات. ثانيا، على فرض التشكيك في شمول الإطلاقات لها، فالجاري هو أصالة البراءة لا أصالة الفساد، لأننا نشك في اشتراط التنجيز، فالجاري هو البراءة عن اشتراط التنجيز في العقود. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة، وهي الأدلة على اشتراط التنجيز في العقود. وذكرنا أدلة خمسة ولم ينهض منها شيء لاعتبار التنجيز، ولذا المصنف قال في آخر كلامه إن تم الإجماع فهو، سواء الإجماع المحصل أو الإجماع المنقول، وإن لم يتم الإجماع فلا دليل على اشتراط التنجيز. ولذا وافقه سيدنا الخوئي فقال: فالمتحصل من جميع ذلك أن التنجيز غير معتبر في العقود، وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه سيما في النكاح، نلمس الاحتياطي لأجل المشهور، وإلا بحسب الملاحظة لهذه الأدلة التي تلوناها لا تنهض لإثبات اشتراط التنجيز. طبق العبارة: ثم الأضعف من الوجه المتقدم التمسك في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن، وليس المتيقن إلا ماذا؟ إلا العقد المنجز العار عن التعليق، وأما المعلق مشكوك فيه فلا تشمله الإطلاقات. ويناقش المصنف: إذ فيه هذا الوجه أن إطلاق الأدلة مثل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم وحل التجارة عن تراض ووجوب الوفاء بالعقود إلى آخره، وأدلة سائر العقود مثل النكاح سنتي أو والصلح خير وهل مجرة كافل في التوقيف، فنحن نسلم بالتوقيف، لكن نفس الدليل الذي وقفنا هو مطلق. وبالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثيرا منها في العرف على وجه التعليق، والعرف ببابك، فإنهم يبيعون الأموال ويقولون بشرط أن الملكية تحصل بعد مثلا شهر، بعد شهرين، بعد سنة، يشترطون ذلك. وبالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الإجماع محققا يعني المحصل أو منقولا مشكل. هل أنتم راضون ومقتنعون بهذا الكلام أو أن لديكم رأيا آخر وهو أن التنجيز شرط، أو متوقفون إلى الآن لم تبتوا برأي معين؟ الاحتياط سبيل النجاة في النكاح. خوف لا بأس. على كل حال، النقطة الأخيرة في هذا الشرط: حكم التعليق غير الصريح. ذكرنا فيما تقدم بأن التعليق على قسمين: تارة يكون التعليق صريحا وذكرنا له ثمان صور، وتارة يكون التعليق مستفادا بالدلالة الالتزامية، وقلنا أيضا هذا فيه صور ثمان. وبحثنا فيما سبق عن حكم الصور الثمان في التعليق الصريح، ويتعرض المصنف فعلا لحكم التعليق غير الصريح الذي يستفاد بالدلالة الالتزامية وليس من خلال أدوات الشرط، من قبيل ما لو باع البائع مالا معينا وهو يشك في كونه مالكا لهذا المال فقال بعتك الكتاب، وهو يشك أنه مالك أو لا، فبيعه تعليقي يعني على تقدير أني مالك للكتاب. أو كما لو باع فراشة فقال بعتك هذه الفراشة، وهو شاك في كون الفراشة مال يتمول عرفا أو لا، فبيعه في الواقع معلق أي بعتك هذه الفراشة إن كانت في الواقع مالا يصح بيعها، أو كما لو باع البائع الكتاب وهو شاك في قبول المشتري فقال بعتك الكتاب مع شك أنه سيقبل ويرضى أو لا، فيرجع هذا البيع لأنه بيع معلق، أي بعتك الكتاب على تقدير رضاك وعلى تقدير قبولك بهذا البيع. بل يجري هذا الكلام حتى مع فرض علم البائع يعني الموجب بعدم تحقق الشرط، كما لو باع الكتاب وهو معتقد وعالم في نفسه أنه ليس مالكا للكتاب، أو قال بعتك الفراشة وهو معتقد في نفسه وليس شاكا بأن هذه الفراشة ليست مالا يتمول، أو قال بعتك الكتاب وهو عالم في نفسه أن المشتري لن يشتري ولن يرضى بهذا البيع، فما هو الحكم في هذه الصور التي أشرنا إليها؟ يعلم أن المشتري لن يرضى بهذا البيع. ذكر المصنف احتمالات ثلاثة في هذه المسألة. الاحتمال الأول هو الصحة، بمعنى أن هذا العقد المعلق صورة، عفوا المعلق واقعا وليس صورة، بل هو من حيث الصورة منجز لكنه من حيث الواقع معلق لأجل شك وتردد الموجب مثلا، فحكمه الصحة، وذلك لأن عمدة الدليل الدال على بطلان التعليق هو الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من البطلان في التعليق صريح، وأما التعليق غير الصريح فلا دليل على بطلانه وشمول الإجماع له، فتشمل هذا التعليق غير الصريح الإطلاقات والعمومات، بلا فرق بين أن يكون الشرط المشكوك فيه أو المعلوم بعدم تحققه شرطا مقوما عرفا للعقد كالمالية مثلا شرط مقوم، أو شرطا ليس مقوما عرفا بل هو شرط شرعي كالملكية، فالملكية ليست شرطا مقوم للبيع بنظر العرف إنما هي شرط شرعي لأن الشارع هو الذي قال لا بيع إلا في ملك، فعلى كل تقدير العقد صحيح، وهذا ما اختاره المحقق التستري وهو مقصود المصنف ببعض المحققين كما في المقابس صفحة 115 حيث قال ولا يعتبر أيضا علمه بصحة العقد، يعني ما يشترط علم البائع مثلا الموجب بصحة العقد، ولا يخل زعمه فساده يعني لو كان يعتقد الفساد فمع ذلك لا يضر، ما لم يسبب لارتفاع قصده من الأصل وإلحاقه باللعب والهزل. يعني ما دام له قصد البيعية، قصد الإجارة، قصد النكاح، فهذا كاف في الصحة، وإن كان شاكا أو كان معتقدا لعدم حصول الشر. هذا هو الاحتمال الأول. طبق الآن هذا الاحتمال الأول ثم ندخل في الاحتمال الثاني والثالث ونختم هذه المسألة. الصحة، الاحتمال الأول الصحة، يعني التعليق غير الصريح لا يوجب البطلان، لأن الدليل قلنا الدال على استراب التنجيز الإجماع وهو طبي فلا يشمل هذا المورد. ثم إن القادحة هو تعليق الإنشاء، وأما إذا أنشئ من غير تعليق صريح صح العقد وإن كان المنشأ مترددا ما يعلم الشرط موجود أو غير موجود، فمعنى هذا أن العقد معلق في الواقع وإن كان منجز بحسب الظاهر. وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا، يعني شرط مقوم أو غير مقوم، كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال له، لا يعلم أن المال ملك له، وهذا شرط شرعي ليس عرفيا مقوما، وهو لا يعلم أن المال له أو لا يعلم أن المبيع مما يتمول هذا مال أو ليس مال، وهذا شرط عرفي مقوم للبيع، أو لا يعلم أن المشتري راض حين الإيجاب، ما يعلم المشتري متردد هل المشتري سيقبل سيرضى أم لا، والقبول شرط مقوم لأن العقد يتقوم بإيجاب وقبول بعد، أو غير ذلك كالبلوغ لا يعلم أن المشتري بالغ أو غير بالغ، أو الحرية لا يعلم أن المشتري حر أو عبد لأنه لا يصح البيع مع العبد، أو غير ذلك مما يتوقف صحة العقد عليه عرفا أو شرعا. بل نقول أكثر من ذلك، بل الظاهر أنه لا يقدح هذا، بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه حتى لو كان يعتقد أن هذا العقد باطل، لأن الشرط غير متحقق أصلا، ترى يتردد في تحقق الشرط، ترى يعتقد أن الشرط غير متحقق، لكن في علم الله الشرط متحقق، ينكشف بعد ذلك أن الشرط متوفر. وأما إذا انكشف أنه غير متوفر بعد لا يأتي البحث، الكلام كله لو كان الموجب مثلا مترددا أو معتقدا لعدم الشرط ثم انكشف وجود هذا الشرط، هذا هو محل البحث. بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي. وقد صرح بما ذكرنا بعض المحققين وهو التستري، حيث قال لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد، فما دام القصد موجودا فهذا كاف. كيف
تحقق القصد
يعني الملكية العرفية يعني قلنا فيما سبق قلنا هناك ملكية عرفية هناك ملكية شرعية، الملكية الشرعية ليست بيده هو، بيد الموجب أو بيد القابل، بعد بيد الشارع، إن الشارع يمضي أو لا يمضي، فهو قصد هذه الملكية المتعارفة، بعتك لكتاب بدرهم بغرض حصول الملكية العرفية، هذا قصده.
حتى يعني وهي تأسفي عدم وجود الاعتقاد
اي نعم، ما دام القصد عنده موجود هذا كافي.
والشخص
يعني هو الآن قاصد لحصول الملكية البيع، بعتك الكتاب، وهو في قرارة نفسه معتقد أن هذا عبد وليس حر. أين الإشكال؟ وقصد حصول الملكية العرفية، قال أنا قصدت بخالف العرف، خالفت العرف، ماذا يحصل يعني؟ ما هو الضير في ذلك؟ خالفت العرف، العرف يعتقد أنه الملكية تناط بكون المشتري حرة، أنا بعتك هذه وقصدت الملكية العرفية وخالفت العرف في ذلك. عموما الآن احتمالات، ما خلصنا، هذا احتمال مطروح، عندك احتمال ثاني سيأتي واحتمال ثالث سيأتي وأنت بالخيار، يعني لست ملزما أن تأخذ بقول التستوري. خب الاحتمال الثاني التفصيل بين الشرط المقوم وبين الشرط غير المقوم، فإذا كان الشرط مقوما فلا يصح هذا العقد أو هذا الإيقاع، وأما إذا كان الشرط ليس مقوما فيصح هذا العقد أو الإيقاع. فمثلا بالنسبة إلى الزوجية فهي شرط مقوم، فلو شك المطلق في أن هذه زوجة أو ليست زوجة وطلقها حالة شك في زوجيتها فهنا الطلاق باطل، أو لو شك المعتق في أن المعتق عبده أو ليس عبده فاعتقه وقال أنت حر لوجه الله حالة شكه في أنه رق له أو لا، فهنا أيضا العتق باطل، لأن الرقية وملكية الرق شرط مقوم بنظر العرف للعتق، فالعرف يرى بأنه لا طلاق إلا من الزوج، والطلاق فرع الزوجية، ولا عتق إلا من المالك للعبد، والعتق فرع الرقية. وأما بالنسبة إلى الشروط غير المقومة فلا مانع من التعليق غير الصريح فيها، كما لو باع البائع مالا وهو يشك في كونه ملكا له فقال بعتك الكتاب بدرهم وهو شاك في الملكية، أو كما لو باع على مشتر يشك في بلوغه فقال بعتك الكتاب بدرهم حالة شكه في أن هذا المشتري بالغ. والوجه في هذا التفصيل هو أنه بالنسبة إلى الشروط المقومة فلا يحصل عند التردد والشك الجزم بها، فلو طلق الرجل وهو شاك في الزوجية لم يحصل له جزم طلاق، أو لو اعتق وهو يشك في الرقية لم يحصل له جزم بالعتق، فلذلك يكون هذا الطلاق وهذا العتق باطل. وأما بالنسبة للشك في الشروط غير المقومة فيوجد قصد بالبيع، قصد البيع مثلا يوجد حتى مع الشك في كون هذا المال مالا له أو لا، أو الشك في أن هذا المشتري بالغ أو لا، فنفس العقد مجزوم به. إذن فإذا كان الشرط غير مقوم، عفواً مقوم، فلا يحصل الجزم بحصول العقد أو الإيقاف. وأما إذا كان الشرط غير مقوم فالجزم حاصل، لأن هذا ليس مقوماً، فحتى مع الشك فيه العقد حاصل وصحيح. وبناء على ذلك فرع المصنف فرعا، ولسنا بشأن الآن هذا الفرع، لكن فرع فنحن معه، بأنه إذا أراد المكلف الاحتياط والطلاق احتياطا كما لو تزوج من امرأة ثم انكشف له أنها لعله أخته من الرضاعة، الله العالم، وهذا حصل غير مرة وأنجبوا 15 طفلاً، ثم بعد ذلك انكشفت الحقائق وكتبت الجرائد. على كل حال، فالمهم لو حصل مثل هذا الحال بأن الزوج بعدما تزوج امرأة شك في زوجيتها لاحتمال أنها أخته من الرضاعة، فكيف يمكنه أن يطلقها احتياطا مع شكه الآن في الزوجية؟ وقلنا أن الزوجية شرط مقوم لصحة الطلاق، فكيف يمكنه حينئذ التطليق؟ هذا فرع ليس إلا. ذكر المصنف بأنه يمكن التطليق احتياطا بأحد طريقين. الطريق الأول أن يطلق طلاقا منجزا، فيقول الزوج مثلا، على فرض أنه زوج، أنت طالق، ولا يقول أنت طالق إن كنت زوجته، بل يطلق طلاقا صريحا ليس فيه تردد ولا تنجيه ولا تعليق، فيطلق من دون التردد لا في نفسه ولا في عبارته، وبناء على ذلك يحصل لديه الجزم، فالجزم حاصل بالتالي، إذ ليس هناك تعليق لا صريح ولا بالدلالة الالتزامية. الطريق الثاني هو التوكيل، بأن يوكل شخصا آخر لا يعلم بحقيقة الأمر، فيقول له وكلتك بأن تطلق فلان مني، فيقوم الوكيل حينئذ بالتطليق وهو ليس عنده تردد أصلا هذا الوكيل، فيحصل حينئذ الجزم من الوكيل بالطلاق، لأنه لا يعلم بحقيقة الأمر وأن هناك زوجية أو ليست هناك زوجية أصلا، ليس بل هو معتقد بالزوجية أصلا وليس لديه تردد أو شك. إن قلت إن قلت بأنه الوكالة مشكوك في صحتها، لأن الموكلة ما دام شاكا في الزوجية فهو شاك أيضا في صحة الوكالة بالطلاق، ومع شكه في صحة وكالته بالطلاق فتكون الوكالة باطلة، وإذا كانت الوكالة باطلة كان الطلاق أيضا باطلة. إن قلت هكذا قلت بأنه ولو فرضنا أن الموكل شاك في صحة وكالته ومتردد فيها لأنها متفرعة على وجود أصلا زوجية، فمع ذلك يكفي وجود الإذن، فعلى فرض أن الوكالة باطلة إلا أنه جزماً هذا الموكل آذن للوكيل بالطلاق، فإن لم تصح أو فإن لم يصح الطلاق من باب الوكالة صح من باب الإذن، وتحقق بالتالي الاحتياط. فلو كانت في علم الله الواقعي هي زوجة فقد طلقت من قبل هذا المأذون بالتطليق. هذا فرع طبعا ما كان مناسب ان المصنف يتعرض له حتى لا يربك البحث علينا، لاننا نحن لسنا بصدد كيف يمكن تطبيق المشكوك فيها، انما بصدد البحث عن الشرط الغير الصريح هل هو مبطل او غير مبطل. فالاحتمال الثاني يقول بالتفصيل بين الشرط المقوم فالتعليق فيه ولو بغير الصراحة مبطل، وأما الشرط غير المقوم فالتعليق فيه غير مبطل، وذلك لحصول الجزم لعدم حصول الجزم في الشرط المقوم بتحقق العقد أو الإيقاع، وبحصوله في الشرط غير المقوم طبق. قال نعم نعم العرفي ليس الشرعي. نعم ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية أو الشك، كما إذا شك في أن هذه ليست زوجة هو يريد أن يطلقها، أو الشك فيها في إنشاء الطلاق في فقد الشروط المقومة أو الشك فيها إذا كانت مفقودة قطعا أو يشك في فقدانها في إنشاء الطلاق، فإنه لا يتحقق القصد، هذا هو السبب، إليه منجزا من دون العلم بالزوجية. وكذا الكلام في الرقية في العتق، لو أعتق وهو يشك أن هذا رق، وحينئذ هذا هو الفرع الذي لم نكن بحاجة إليه، وحينئذ فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك يعني من الطلاق أو من العتق للاحتياط، وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، كيف إذن يمكن إحراز حصول الطلاق؟ فلا بد من إبرازه بصورة التنجيز، يعني ليس المعلق لا بالصراحة ولا معلق حتى بالالتزام، يعني لا بالعبارة ولا حالة الإنشاء يكون المنشئ والمطلق مترددا في نفسه، فلا بد من إبرازه بصورة التنجيز، وإن كان في الواقع هو معلقا في علم الله الواقعي معلق سواء تردد أو لا. هذا طريق. الطريق الآخر أو يوكل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه ولا يقدح فيها. إن قلت هذا إن قلت قلت إن قلت أصلا الوكالة باطلة لأنها مبنية على صحة على كونها زوجة وصحة التطليق لها، قلت ولا يقدح في تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل، يعني الزوج على فرض أنه زوج مالكا للطلاق. لماذا؟ لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن، إذا بالتالي قل يأذن له بعد ما نحتاج إلى وكالة من الأصل. ولذلك قال الإيرواني بل يأذن منجزا، كلام عريض طويل، قال إذن ما دام هناك شك في صحة الوكالة إذن فمن الأصل هذا الذي يفرض أنه زوج يأذن للآخر أن يطلق وتنتهي المسألة. الاحتمال الثالث يأتي عليه الكلام غداة غد، والحمد لله رب العالمين.